بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، كنت في أحد سجون النساء، وكتبت إلي إحداهن تقول فضحت بالزنا، ولكن زادني ألما أن أهلي تبرأوا مني، ساعدوني على فهم هذا التبرؤ. أتوا بوسائل الهدم، بقنوات الفضاء الخبيثة، فجرت غريزتي، ثم طبقت ما علموني، فلما ترجمت ما علموني تبرأوا مني. أتدرون إخوة الإسلام أن بعض القنوات العربية المحسوبة علينا، التي يظن الكثير من الناس أنها قنوات عادية تظهر فيها المثيرات الجنسية بشكل فاضح، تصل لحد قضاء الشهوة تحت اللحاف بعد إلقلاء الملابس الداخلية، وترى الحركة من فوق اللحاف، وتسمع الآهات، والإنترنت، وما أدراك ما الإنترنت، حيث المحادثة بين الرجال والنساء والشباب والفتيات إلى حد التعري أمام بعضهم، وهذا الولي مشغول بفسقه أو بتجارته مع أصحابه في الاستراحات أو المقاهي أو أي مكان. إن في الزنا قتلا من نواحي شتى، إنه قتل ابتدائي، إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق، أو بعد أن يتخلق، قبل مولده أو بعد مولده. فإذا ترك الجنين للحياة، ترك في الغالب لحياة شريرة أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة على نوع من الأنحاء، وهو قتل في صورة أخرى، قتل للجماعة التي يفشو فيها، فتضيع الأنساب وتختلط الدماء، وتذهب الثقة في العرض والولد، وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات، وهو قتل الجماعة من جانب آخر، إذ أن سهولة قضاء الشهوة من طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي لها، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة، لا تصح فطرتها ولا تسلم إلا فيه. إخوة الإسلام، الزنا حرم بدون تدرج، مع أن أم القبائح الخمر حرم بالتدرج. الزنا قال فيه عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق. وقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. متناهٍ في القبح والشناعة، فاحشة، هكذا أطلق النص ليسرح الخيال في مدى قبحه وفحشه وسوء سبيله. وقال سبحانه وتعالى جامعا الزنا مع أمهات الكبائر: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثام جبال يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالزنا من أكبر الكبائر وصاحبه منفي عنه الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. بل ثبت عند الحاكم أن الإيمان ينزع من فوق رأسه حال زناه، حال متلبسه بهذه القبيحة الخبيثة. أما عقوبته في الدنيا فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، المتزوج الزاني يرجم حتى يموت. أجمع عليه العلماء قاطبة لورود النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك: والنفس بالنفس، ومن بدل دينه وفارق الجماعة. قدم عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني لأنه أهدر تلك المادة في غير موضعها. أما الزاني الغير محصن فحكمه في كتاب الله عز وجل في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بها معرفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حتى يختزون ولا يفكرون، ولا يفكر من تراوده نفسه في الوقوع في هذا المستنقع الخبيث. ولا تأخذكم بما رفة في دين الله، ثم تربط بأمهات العقيدة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما إن كنتم تؤمنون باللذة، تؤمنون بالمادة، فافعلوا ما شئتم، لا تقيمون الحدود ولا تعلنونها. إذن إخوة الإسلام الأمر جد خطير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على أحياء الدين، زجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به. الذي يفعله والذي يفكر فيه يرتدع بذلك عن فعله. ومن عقوباته الفضيحة كما سمعت: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال السعدي رحمه الله تعالى: أمر تعالى أن يحضر عذاب الزناة طائفة أو جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداء. ذكر هذا في تفسيره رحمه الله تعالى. وهكذا البكر يغرب عن أهله سنة حتى يبعد عن موطن هذا المستنقع، لتتلقح ذاكرته بمجتمع آخر بعيد عن جو الزنا الذي فعله. لذلك من أحكام الزناة تحريم مناكحتهم كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقبل شهادتهم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أعوذ بالله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا ذهب الإمام أحمد وغيره إلى تحريم نكاح الزاني من امرأة عفيفة، ونكاح العفيفة العفيف من امرأة زانية، إلا أن تنقع التوبة الصادقة بقرائنها. يأتي ضحايا السفر ويزوجون، ويعلن فضائح في المجالس ويزوج العفيفات. أي خيانة وأي جريمة هذه! الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية. اتقوا الله يا أيها الأولياء، اتقوا الله في من تحت ولايتكم، فإنكم مسؤولون أمام الله عن إدخال هذا الفاجع على تلك العفيفة الطاهرة. أما عقوبته في الآخرة فكما سمعت: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وحديث سمرة بن جندب الصحيح بل رواه البخاري لا يخفى على أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني آتيان ثم ابتعثاني. الحديث طويل، يهمنا منه أنهم قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقترب هؤلاء الزناة من هذه النار ارتفعوا إلى أعلاه، نعوذ بالله من الزنا وأهل الزنا. إخوة الإسلام، ما الحل أمام هذا المنكر الذي تفشى بين المسلمين وأصبح ينشر حتى في الإعلام عن الزناة والزانيات وهم يختلون في الاستراحات والأماكن المشبوهات ويعاقرون الخمور ويحتسون المخدرات في ليال خبيثات؟ أول التدابير حرمة الاختلاط والخلوة والدخول، بينما العلمانيون المفسدون في الأرض يتكلمون هذه الأيام عن عدم حرمة الاختلاط بل حتى الخلوة، وهكذا النظرة، وهكذا الدخول في السينما حيث تعج هذه المجالس بالفسق والكلام الساقط. والأدلة في حرمة الاختلاط والخلوة والدخول على النساء مشهورة جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: الحمو يا رسول الله، أرأيت الحمو قريب الزوج الذي في الغالب يوثق به ويكون حاميا لهذا البيت؟ قالوا: الحمو الموت، الحمو الموت، لأنه لا يستغرب دخوله فيحصل بدخوله الشيء العظيم. إذا كان دخول الحمو الموت فكيف دخول السائق ودخول الخدم على النساء ودخول الأجانب البعيدين عن هذه المرأة؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر هذه المنكرات. غض البصر، وقل للمؤمنين أنقل لكم هذا القول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الخطبة الماضية تكلمنا عن القلب، لا طهارة للقلب إلا بأشياء من ضمنها غض البصر، لذلك عطف حفظ الفرج على غض البصر، فلا يمكن يحصل حفظ الفروج إلا بغض الأبصار. فالنظر سهم من سهام إبليس، وكم من قتيل للنظرات. إنسان كان نظره للقرآن والتدبر في الأكوان فنظر تلك الشاشات القذرة فوقع في الزنا نعوذ بالله من إنترنت أو غيره. فالنظر النظر، حرمة التبرج وأبداء الزينة لغير المحارم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. الآن تبدأ الزينة في الأفراح في الأسواق كأنها خارجة في ليلة عرسها، وهذا الولي المتجمد الدم يراها ويرى العيون الواسعات وهو يمشي بجانبها في السيارة وبالسوق. أما يستحي إبداء الزينة والتبرج من أسباب الزنا؟ انظر هؤلاء الشباب في الأسواق يبحثون عن هؤلاء النسوة اللاتي ليس لهن ولي صحيح، وليهن مخنث ليس همه إلا الالتماس في الاستراحات. حرمة خضوع المرأة بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، قولا واضحا ليس فيه ما يفهم من النزول للمستنقع، يفي بالغرض، لا توسع لا تغنج. وانظر إلى الآن كيف يتعاطين مع الأسواق ومع البائعين من أجلس عشان كذا ننزل عنس، كأنما تكلم أخوها ولد أمها وأبوها. خروج المرأة متعطرة، يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وحديث صحيح: أيما امرأة خرجت متعطرة لقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لأن هذا العطر النفاذ هو رسول الزنا، فهو يوفر رسالة أنها تعطرت لكم لم تتعطر لزوجها، ويشم رائحتها النفاذة وهو بجانبها ويرميها بالسوق ولا يفكر ولا يفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لذلك قال: ولا تقربوا الزنا. لم يقل لا تفعلوا الزنا، لأن قرب الزنا مؤذن بالوقوع فيه من التعطر والتبرج والتغنج وغيره كثير. سفر المرأة بلا محرم كما يفتي بعض الجهلة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول بنو علمان: هذا أيام الإبل عندما كانت تذهب في الصحاري، أما الآن مع كثرة الحركة والذهاب والمجيء فهذا الحكم خلاص انتهى وضعه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الزندقة. المرأة ضعيفة تحتاج إلى رجل راشد. أليس منكم رجل رشيد يحمي المرأة الضعيفة إما برغبتها أو غصبا عنها كما ترى من حالات الابتزاز والتهديد والإكراه؟ من التدابير الواقية من الزنا تسهيل أمور الزواج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره: من قدر على الزواج وهو يواجه العنت سواء على واحد أو اثنتين يجب عليه أن يتزوج وجوبا مثل وجوب الصلاة والزكاة. ربما بعضهم يتزوج امرأة لا تكفيه، كبر سنها، تغيرت عادتها، ويتلفت الحرام وهو يقدر على الزواج فهو آثم. فكيف بالذي لم يتزوج أصلا ويرتمي في أحضان الزانيات وبإمكانه أن يعف نفسه ويعف امرأة طاهرة تحتاج إلى من يعفها ويسترها من الزنا؟ نعوذ بالله. لذلك الواجب على الجميع القادر الذي يجب العنت أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، يعني الجماع، ورحمة، يعني بالولد. كيف تحصل هذه اللذة ويحصل الولد إلا بالزواج؟ وإلا أعوذ بالله، هذا المستنقع الخبيث الزنا نعوذ بالله. فالواجب إزالة تلك العوائق. من أجمل ما مر علي قبل أيام أن أحدهم يستفتي يقول يريد أن يزوج شابا فقيرا وهذا الولي غني، فهل يجوز أن يدفع المهر عنه؟ لا، يريد أن يدفع المهر عنه. قلت: نعم، تهبه المهر ثم يسبق به على بنتك. أين العبارات الإنشائية؟ الرجال يشترى، نشتري الرجال، وإذا جاء الواقع كلفه بالأحمال. هؤلاء السفهاء ينبغي على من يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي بناتهم وفي شباب المسلمين: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله لا يخلف الميعاد. إخوة الإسلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يستطيع الزواج يرتمي في الزنا؟ لا. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. منهج الاستعفاف في الإسلام منهج متكامل، حتى ألف أحدهم كتابا بهذا العنوان: منهج الاستعفاف من الزنا. منهج متكامل، أوله التربية على التقوى والإيمان واستجاشة العواطف واستحضار مراقبة الرب عز وجل،
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وسمعتم في مقدمة الخطبة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. في الصحيحين كيف يزني وهو مؤمن؟ يؤمن بالله ومراقبة الله واطلاع الله. إذا خلوت يوما بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فإن الله لا يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب. إذن نحتاج إلى مدرسة إيمانية، بدل ما نحتضن تلك الشاشات الملوثات نحتضن كتاب رب الأرباب، ونرتمي في مجالس بناء الرجال وبناء الفضائل، ونذهب في تلك الوسائل المدمرة للقيم والأخلاق. وما حديث السبعة بخاف على أحد منكم تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فينكسر هذا الإغراء أمام هذا الجبل: إني أخاف الله. يوسف يترفع، لا يتورع فقط ويتمنع بل يترفع: فيت لك، تعال، غلقت الأبواب، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يلبس لبوس الإيمان، يفسخه ويلبس هذا اللبس، لبس الزنا والزانيات، نعوذ بالله، هذا اللباس يجعلك في مرتقى. لكن إذا تعريت من الإيمان يا ويلك من الزانيات. ولكن من غلبته الشهوة وقع في المستنقع خلاص يستمر يغوص في الأوحال؟ لا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كذلك يجب على الإنسان إذا واجه مشكلة في الشهوة أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، لعلمه بغزارة السباء واندفاع الشهوة، عليكم بالزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يكسر الشهوة ويضيق مجاري الشيطان على ما ينبتها في الإنسان. ثم من منهج الاستعفاف غير ما ذكر إدراك خطورة الزنا على الأمراض. وبالأمس القريب أقرأ في الصحافة خادمة تعاقب عليها زنات وهي مصابة بالإيدز. تدرون كم العدد؟ 46 شخص عاقروها على الزنا كما نشرت الصحافة. 46 شخص ارتموا في هذا الحضن الخبيث وأخذوا هذا المرض الذي لا يظهر إلا بعد 6 أشهر. الفحص لا يظهر إلا بعد 6 أشهر. انظر اللعنة تطاردهم في الدنيا. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لعنات تظهرهم في الدنيا قبل الآخرة. ثم أثره على العرض، يأتي الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام مولع بالزنا، لم يدخل بعد هذا الإسلام، أعجب بأصول الإسلام لكن متشبث بالزنا، يا رسول الله اسمح لي بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزنى بأهلك؟ قال: لا. وأختك؟ قال: لا. وأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضون. كيف تزني ببنات المسلمين؟ كيف تزني بأمهات المسلمين؟ كيف تزني بأخوات المسلمين؟ أترضى أن يزنى بأمك؟ أترضى أن يزنى بأختك؟ أترضى أن يزنى بزوجتك؟ اتق الله في نفسك، فالزنا دين. وينقل الناس أحوالا عجيبة أن من يزني يزنى بأهله. البعد عن مثيرات الشهوة، الخلطة السيئة. كم من شخص كان قتيل الاستراحات والمقاهي والسفرات المحرمة، لم يكن من أهل المستنقع لكن جرجروه حتى أوقعوه في المستنقع. زهد في صحبة الصالحين فارتمى في صحبة الفاسقين فرموه في مستنقع الزانين. رؤية الأمور المثيرة كما مر في المقدمة، الأنترنت والمحادثة وتلك القنوات الهابطة. أتعلمون إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الذي رواه البخاري عن قصة جريج العابد الصالح، عندما ارتكب خطأ مع أمه بسيطا دعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. ما دعت عليه بالزنا بس يرى وجوه الزانيات. والقصة طويلة لا أجل متسعا لها،
رأى الزانيات فتوجع وتحسر عندما تذكر دعوة أمه، لأنه رجل صالح يعتبرها دعوة موجعة، لكن ضحايا الفجور يرون العاهرات ويعتبرونها أمورا صالحة وأمورا جميلة، فاللقطات المحتشمات لا يطيقها، إنما ينظر للعاريات لأنه متعري من الفضائل، فلا يأنس إلا بالعري ولا يأنس بالاحتشام. وهكذا السينما التي يبشر بها العلمانيون والمسرحيات، سماع المثيرات من الغنى، كما قال ابن القيم وغيره: الغنى رقية الزنا. الغنى هذا الفاجر الذي يدعو إلى الرذيلة هو رقية الزنا. كم قتلوا من فضيلة بهذه الكلمات الساقطات للنساء الفاجرات والمغنيين الفاسقين. البعد عن الخمور، فكم من شخص طار برأسه الخمر ثم ارتكب الموبقات. ثم إخوة الإسلام، إشغال الوقت بما ينفع من أسباب البعد عن الزنا منهج الاستعفاف من علم ودعوة وعبادة وعمل مفيد تجاري أو فكري أو غيره، بحيث تضعف هذه الشهوة عندما ينشغل بغيرها. هذه حقيقة بعض الجولات حول الزنا. فاتقوا الله عز وجل في أولادكم وبناتكم، وأشبعوهم بالعواطف والحنان لكي لا يتختطفهم ذئاب البشر بدعوى الحب الرومانسية ثم يوقعونهم في الآثام. تابعوهم في ذهابهم ومجيئهم، لا تقل تذهب الذاكر عند زميلتها، لا تقل ذهبت لي مناسبة، اتق الله عز وجل فإنك مسؤول. هؤلاء الفتيات الذي مسكن في الهيئات، وأعني ما أقول ولي علاقات، ذهبنا بدعوى المذاكرة وبدعوى إقامة حفلة نهاية العام ونهاية الفصل، ثم اكتشفت مع صديقها. فاتقوا الله عز وجل في أولادكم وفي بناتكم وفي أنفسكم، كونوا قدوة لهم في العفة والستر والحياء والصلاة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم هداة مهديين، لا فاسقين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث القلوب بالإيمان، اللهم أغث القلوب بالإيمان، وأغث الأراضي بالمطر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا في أوطاننا وصحمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمره لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعين على الحق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم ارجعهم إلى حياض الفضيلة وأبعدهم عن مستنقعات الرذيلة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.